الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا أيها المشاهدون الكرام مع قول الله رب العزة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ربنا جل وعلا لا يستحيي من الحق، وضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت فيما أراد سبحانه عز وجل، وضرب المثل في ذلك ليس بقبيح ولا نقص ولا عيب حتى يستحيا منه، فالذي يستحيا منه إنما هو القبيح والعيب. ومعنى أن يضرب مثلا ضرب المثل أي جعله ووضعه، فيوضع المثل ويجعل ليسير بين الناس. وقوله جل وعلا أن يضرب مثلا ما هنا صلة، وهي التي تسمى زائدة يؤتى بها للتوكيد، وقيل هي نكرة بمنزلة شيء، والمعنى هنا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا شيئا من الأشياء بعوضة فما فوقها. فما فوقها قيل إنما هنا لمعنى الاستغراق، فهي لشمول الأدنى والأعلى من الأمثال، ولفظ فوق من الأضداد أي أنه يأتي لما هو دون ولما هو أعلى، ولذلك قيل في قوله عز وجل فما فوقها فما دونها أي أصغر منها وأحقر، كما يقولون فلان فوق فلان في الدناءة والحقارة، وإذا قيل فلان شحيح مثلا قالوا وفوق ذلك أي أنه أكثر من ذلك في تلك الصفة فهو أصغر وأدنى في ذلك. وقيل أيضا فما فوقها أي فما هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت، فهما أكبر من البعوضة ولا شك، لأنه لا شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. ثم ذكر الله جل وعلا شأن قسمين، قسم المؤمنين وقسم الكافرين في قبول أمثال الله جل وعلا، فقال جل وعلا مفصلا ومؤكدا فأما الذين آمنوا فيعلمون أي يوقنون أن ضرب المثل هو الحق من ربهم المحسن إليهم بجميع أنواع الإحسان، وأنه ما أراد بهم إلا أن يربيهم بالإحسان بضرب المثل. فالأمثال القرآنية صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من عند الله عز وجل، وأن الله يهديهم بها. والتأكيد عادة يكون في الكلام للمتردد في الخبر أو للمنكر، فأنت تلقي التوكيد على متردد أو منكر، فجاء التأكيد هنا بالتقسيم، لأن حال كل من القسمين والفريقين حال المنكر لما وقع للآخر. وأما الذين كفروا أي المجاهرون منهم والمنافقون فيقولون، أي قولا مستمرا دل على ذلك الفعل المضارع في هذا السياق، فيقولون ماذا أراد الله الذي هو أجل جليل بهذا الحقير الضئيل بضربه له مثلا استهزاء منهم وجهلا وعنادا وجفاء. فهنا جيء باسم الإشارة هذا، ماذا أراد الله بهذا، هنا يريدون التحقير، جيء باسم الإشارة للتحقير في هذا الموضع، كما جاء في قول المشركين أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا تحقيرا له عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله جل وعلا الثمرة من ضرب الأمثال جوابا لسؤالهم في قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال جل وعلا يضل به كثيرا، أي يضل به كثيرا منهم، أي من هؤلاء الكفار والمنافقين، بأن لا يفهمهم المراد من ذلك فيظنون بذلك الظنون. وقدم ذكر الإضلال على ذكر حال القسم المؤمن لأنه الجواب الذي يستحقونه هذا المستفهم من الكفار أو المنافقين، يستحق أن يجاب عنه بما هو له، فله الإضلال، فلذلك بدأ الله عز وجل بقوله يضل به كثيرا، ثم جاءت ويهدي به كثيرا، يهدي به كثيرا باعتقادهم الخير وتسليمهم الأمر لله عز وجل، يهديهم الله عز وجل بإيمانهم فيفهمهم تلك الأمثال والمراد منها، ويشرح صدورهم لما في القرآن من العلوم فيزيدهم به إيمانا وطمأنينة ويقينا. والمهديون في الواقع كثير، ولكنهم بالنسبة إلى الضالين قليل. قال ربنا جل وعلا في ختام هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين، أي لا يضل بضرب المثل إلا من خرج عن أمر الله وطاعته. والفسق هو الخروج عن طاعة الله وأمره، فالعرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها من القشر. قال الفراء رحمه الله وكأن الفأرة سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس، فلما خرجوا عن طاعة الله سموا فاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين، في هذا أن الفسق يغطي القلوب بظلمة تجعل صاحبه في ضلالة وضياع وتيه. ذكر الله عز وجل صفات الفاسقين عقب ذلك الذين يضلون بأمثال القرآن، وهذه الصفات ثلاث صفات. قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه الصفة الأولى. وكأن العهد عهد الله جل وعلا كأنه حبل مبرم معقود يحلونه ويفكونه، أو أنه بناء محكم فهم يفسدونه ويهدمونه. وعهد الله يراد به ما أوصى الله عز وجل برعيه وحفاظه، وأعظم عهد لله تعالى توحيده والإيمان به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذه الصفة الأولى للفاسقين الضالين بأمثال القرآن. والصفة الثانية قال عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله به أن يوصل كثير، ومن ذلك بل من أعظمه صلة الرحم، ومنه أيضا موالاة المؤمنين، فهم يقطعون الرحم ويقطعون ما وجب للمؤمنين من الموالاة، والصفة الثالثة ويفسدون في الأرض أي بالمعاصي. والسؤال هنا، هل هؤلاء هم الفاسقون من المنافقين أم أنهم اليهود؟ والجواب أن كل ذلك محتمل. فالمنافق خنع الأخلاق، يذكر بلسانه ما ليس في قلبه، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، وكلما هبت الريح هب معها. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكهم في دينه، إلى آخر ما ذكر. ومن ذلك مظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله، فذلك إفسادهم في الأرض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما اليهود فقد عرفوا في القرآن وفي كتبهم أيضا بأنهم نقضة العهود، وأنهم أهل الإفساد في الأرض، إذ هم قتلة الأنبياء، قتلة أنبياء الله، ومحرفوا كلمات الله، ومحاربوا دعوة الله. ولفظ العهد عندهم صار لقبا على شريعة موسى عليه السلام، ثم قصر الله الخسران عليهم فقال: أولئك هم الخاسرون. فكأنه لا خاسر إلا هم، كما ترون وتلحظون في تعريف جزئي الجملة أولئك والخاسرون، وجيء بضمير الفصل أيضا، فكأنه لا خاسر غيرهم. وإن كان المراد المنافقين فقد سبق قوله عز وجل: فما ربحت تجارتهم. لماذا؟ لأنهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى. نسأل الله السلامة والعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.